إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من شرح أول مسألة من مسائل الحديث الصحيح من ألفية الحافظ السيوطي وهو ما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح حيث يقول السيوطي حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شاذ ولا معللا فهذان بيتان قد اشتملا على تعريف الحديث الصحيح وشرحنا في اللقاء الماضي فصول هذا التعريف من تعريف المسند والموصول والعدل والعدالة والضبط والشذوذ والعلة وبينا لماذا اشترط ذلك في الحديث الصحيح وذكرنا أيضا لماذا وصف المسند بكونه متصلا لأن المسند منه ما هو متصل ومنه ما هو ليس متصلا على تعريف أن يذكر أيضا السلامة من النكارة على أساس أن النكارة والشذوذ كلاهما بمعنى واحد فلو ذكر في الحديث أو في شرط الصحيح أحدهما استغني بذلك عن ذكر الآخر وعلى قول من يرى التفرقة بين الشاذ والمنكر فالمنكر عنده أشد ضعفا من الشاذ فالمنكر عنده أشد ضعفا من الشاذ لأن الشاذ عند من يرى التفرقة بينه وبين المنكر الشاذ يختص بأخطاء الرواة الثقات بينما المنكر يختص بأخطاء الرواة الضعفاء فإذا اشترط في الحديث أن يكون سالما من الشذوذ فمن باب أولى أن يكون أيضا سالما من النكارة لأن الشاذ أخف وطأة وأخف ضعفا من المنكر فإذا اشترط في الحديث أن يكون سالما مما ضعفه خفيف مقارنة بغيره فاشتراط ذلك فيفهم من ذلك أن الأشد ضعفا هو أيضا مشترط أن يكون سالما الحديث منه هذا على فرض أن المنكر يختص بالراوي الضعيف يختص بالراوي الضعيف ونحن قلنا إن الحديث الصحيح في أساسه يدور على الرواة الثقات أم على الرواة الضعفاء يدور على الرواة الثقات لأننا اشترطنا في الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا ضابطا وما دمنا قد اشترطنا أن يكون الراوي عدلا ضابطا فعلى قول من يخص المنكر برواية الضعيف لا يكون المنكر داخلا في الصحيح أصلا لأن المنكر عنده يختص برواية الرواة الضعفاء ونحن الآن نتكلم عن رواية الرواة الثقات الذين هم رواة الحديث الصحيح فإذا قلنا في الحديث لابد أن يكون راويه عدلا ضابطا وراوي الحديث المنكر لا يمكن أن يكون عدلا ضابطا قد يكون عدلا ولا يكون ضابطا فحينما ننفي أو نشترط في الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطا فكأننا قلنا إن كل حديث يرويه من ليس عدلا ضابطا لا يكون داخلا في حيز الصحيح والمنكر عند من يرى التفرقة بينه وبين الشاذ يختص عندهم برواية من ليس عدلا أو ضابطا فليس اشتراطه في بعد ذلك إلا من قبيل الحشو في التعريف والزيادة التي لا حاجة إليها. المسألة الأخرى المتعلقة بتعريف الحديث الصحيح، بعضهم زاد في التعريف قيد العلة القادحة، فقال ولا يكون شاذا ولا معللا بقادح أو بعلة قادحة، على أساس أن العلة منها ما هو قادح ومنها ما ليس بقادح، فذكر أن الحديث الصحيح لابد أن يكون سالما من العلة القادحة فقط، أما العلة الغير القادحة فهذا إذا وجدت في الحديث فهي لا تؤثر فيه ضعفا، فالحديث صحيحا ولو وجد فيه علة غير قادحة. والجواب عن هذه الزيادة أو هذا القيد، لأن الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الذين تعرفوا الحديث الصحيح بهذا التعريف إنما قصدوا بالعلة القادحة، لأنهم ذكروا في التعريف أن يكون إيه سالما من العلة، ثم في باب العلة بيّنوا أن العلة التي تؤثر ضعفا في الحديث هي تلك القادحة، وليس كل علة أو كل ما يستحق أو يوصف بكونه علة هو الذي ينبغي أن يسلم الحديث الصحيح منه. فهم ذكروا في التعريف أن يكون الحديث سالما من العلة، ثم بيّنوا في باب العلة العلة المقصودة في الحديث، وهي تلك العلة التي تكون قادحة ومؤثرة في صحة الحديث، تكون مؤثرة وقادحة في صحة إيه؟ الحديث. هذا من جهة. من جهة أخرى أن العلة كما ذكرنا آنفا تطلق على الخطأ المستدل به عن طريق الاختلاف بين الرواة، فإحنا قلنا العلة هي الخطأ المستدل به، إذن هي دليل على خطأ، فهي لابد أن تكون قادحة. أما إذا وقع خلاف ولم يكن هذا الخلاف دالا على وقوع خطأ فليست هي بقادحة، وإن سميناها علة. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يذكرون أو لا يصفون الحديث بكونه معلولا إلا إذا كان هذا السبب الذي من أجله وصف الحديث بكونه معلولا هو عندهم قادح، هو عندهم قد لا يكون عند غيرهم من العلماء نفس السبب، قد لا يكون قادحا عند غيرهم من أهل العلم، لكن عند من وصف الحديث به هو عنده قادح. نوضح هذه النقطة. عندنا مثلا الإمام أحمد وصف حديثا بكونه معلولا، ووجدنا الحديث مثلا صححه الإمام البخاري. نقول تاني، حديث وصفه الإمام أحمد رحمة الله عليه بأنه حديث معلول، ثم وجدنا الإمام البخاري قد صحح هذا الحديث، فهل نقول إن الإمام أحمد لم يقصد من قوله معلول تضعيف الحديث وإنما قصد بالعلة شيئا غير قادح؟ لا، نقول إن الإمام أحمد رأى أن هذه العلة في اجتهاده ونظره تقضي، فلهذا وصف الحديث بكونه إيه؟ معلولا. ولكن البخاري في اجتهاده ونظره رأى أن هذه العلة التي ذكرها الإمام أحمد ليست إيه؟ مؤثرة ضعفا في الحديث، فهي عند الإمام البخاري ليست قادحة، ولكنها عند الإمام أحمد هي. لو أن البخاري رآها قادحة لسماها علة، ولما كان أحمد يراها قادحة سماها علة، ولو أن الإمام أحمد لا يراها قادحة لما سماها علة. فالإمام لا يسميه الاختلاف بين الرواة في رواية ما لا يسميه علة إلا إذا كان هو في اجتهاده ونظره قادحا حتى وإن خالفه غيره. وهذا يفيدنا في تحريم مذاهب العلماء، في تحريم مذاهب العلماء. إذا وجدنا مثلا إماما فالإمام أحمد قال في حديث هو معلول، ووجدنا إماما آخر صحح الحديث، فنحن نقول وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من أعله ومنهم من لم يعله، منهم من رآه معلولا أي بعلة قادحة مؤثرة فيه ضعفا، ومنهم من يرى ان هذه العلة او هذا الخلاف الواقع بين الرواة لا يؤثر في الحديث ضعفا فلم يسميه من اصله علة وصحح الحديث مع وجود الخلاف في الرواية. ولا نقول لم يقصد الامام احمد من قوله معلولا لم يقصد ان يكون الحديث معلولا بعلة قادحة، وعليه نحمل صنيع احمد على موافقة صنيع البخاري مثلا، هذا يكون من تلفيق المذاهب كما فعل البعض في قول الامام احمد منكر. الامام احمد عليه رحمة الله يطلق على الحديث النكارة بمعنى الخطأ، فلفظ المنكر عنده دليل على خطأ الراوي في الرواية، واضح الكلام؟ فوجد بعض اهل العلم ان الامام احمد يطلق المنكر على احاديث تفرد بها بعض الثقات، وقد يكون قد صححها غير الامام احمد بينما الامام احمد وصفها بانها منكرة. فنحن نقول ان الامام احمد يرى ضعف الحديث ولو كان الراوي من الثقات، فالإمام يرى أن هذا الثقة أخطأ في هذا الحديث، وغيره ممن صحح الحديث يخالف الإمام أحمد في الحكم على هذا الحديث. وهكذا نرى صنيع المحققين من أهل العلم يتعاملون على وصف الإمام أحمد للحديث بكونه منكرا على أنه وصف يدل على أن الرواية خطأ، مهما خالفه غيره في الحكم على هذا الحديث. قد يصيب احمد وقد يخطئ في هذا الاجتهاد، لكن نحن الان نحرر مذهبه في المسألة. هل نقول ان امام احمد لم يقصد بقوله منكر؟ شوية اكتب سؤالك في ورق. هل نقول ان الامام احمد عليه رحمة الله لم يقصد بقوله منكر تضعيف الحديث؟ لا، نقول هو ضعف الحديث بقوله منكر، وغيره لم يرى ذلك التضعيف في محله فخالفه في الحكم على الحديث. لكن اذا جاء البعض وقال الامام احمد يطلق النكارة على كل فرد يقع من الرواة سواء كان المتفرد ثقة ام غير ثقة، يعني بمعنى التفرد المطلق، وعليه فليس قول الامام احمد في الحديث انه منكر دليلا على ضعف الرواية، انما ذهب الى هذا محاولا بذلك ان يوثق بين قول احمد الحديث بانه منكر وما يراه في ظاهر الاسناد من ان الراوي الذي جاء بالحديث راوي ثقة او راوي صدوق. فنحن نرى ان هذا فيه من التكلف ما فيه، لا سيما ان احكام الامام احمد اغلبها بهذا الوصف. الامام احمد لا يكاد يصف الحديث الخطأ او الحديث الذي غلط فيه الراوي او الحديث الضعيف لا يكاد يصفه بغير مصطلح مصر، قلما يصف الحديث الضعيف عنده الا بهذا الوصف لفظ منكر، فتجده يستعمل لفظ منكر كثيرا. فلو اننا حملنا النكارة عنده على انها حكاية للتفرد فحسب وليس حكما منه على الحديث بانه خطأ لبطل عندنا احكام الامام احمد ابن حنبل، ولضاع هذا العلم الكثير الغفير الذي ورثناه عن الامام احمد ابن حنبل. بل نقول الامام احمد يرى ان هذا الحديث خطأ وان الراوي الثقة الذي رواه اخطأ فيه، وغيره الذي حكم على الحديث بمقتضى حال هذا الراوي او ظاهر حاله ربما لم يقف على ما وقف عليه الامام احمد ابن حنبل من علة هذا الحديث او المعنى الذي من اجله انكر الحديث. فحينما نقول معللا نكتفي بأن نقول معللا، ونحن نعلم أن العلة المقصودة هنا تلك العلة التي تكون إيه؟ قادحة، لأنهم في باب المعلول أو المعل إنما ذكروا أن العلة التي يكون الحديث صحيح سالما منها هي تلك العلة القادحة، وليس أي علة أو أي خلاف يقع بين الرواة في رواية معينة. سينتقل بنا الناظم الى مسألة اخرى، يقول الناظم والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعف سوى من سقد. فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح. والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب. هذا الحديث الصحيح الذي سمع فيه تلك الشرائط التي ذكرناها من أن يكون مستدا متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة، هذا الحديث الذي توجد فيه تلك الأوصاف هل نقطع بأنه صحيح أم هذا فقط يفيدنا الظن الغالب بأن الحديث صحيح؟ وما الفرق بين القطع والظن؟ يقولون القطع هو العلم الايه؟ اليقين الضروري، والظن الغالب هو العلم الايه؟ النظري المبني على المقدمات. هنشرح القضية دي بشيء من الاختصار. هناك علوم كثيرة يتعلمها الانسان، هذه العلوم التي يتعلمها الانسان منها ما يأتيه بطريق المطالعة مثلا، او بطريق السماع، او بطريق النظر يرى اشياء فيعرفها، ومنها ما يأتيه بطريق الاستنباط والاستدلال. الاستنباط والاستدلال، لم يسمع ولم يرى ولكنه فهم، استنبط شيئا من شيء، استخرج شيئا من شيء، فكل ذلك يورثه علم ويحصل من طريقه علما. ولكن هل وسائل تلقي العلم وتحصيل العلم كلها واحدة؟ مختلفة. فمثلا نحن جميعا نعلم ان الشمس تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، هذا علم علمناه ام لا؟ هذا علم علمناه. هل علمنا احد ذلك ام عرفنا ذلك بالبديهة؟ عرفنا ذلك بالبديهة، لدرجة انه لو انكره احد لقلنا انه مجنون، لقلنا انه مجنون، لانه ينكر الامور البديهية، الامور التي لا تخفى على احد. لكن مثلا حينما نجلس هذا المجلس ونعرف ونتكلم عن الإمام البخاري، نحن نعلم أن هناك إمام وجد في وقت من الأوقات في زمن من الأزمان في بلد من البلاد اسمه الإمام البخاري، وله كتاب اسمه كتاب البخاري، صحيح البخاري، وكذلك الإمام مسلم، وصحيحه صحيح الإمام مسلم. نحن عندنا علم وصل إلينا بوجود هذا الإمام في زمن من الأزمان في مكان من الأمكنة، واضح، وألف هذا الكتاب، هذا علم وصل إلينا. كيف وصل إلينا؟ بالشهرة والاستفاضة، بالشهرة والاستفاضة. فكل عصر من العصور يسلم بهذه المعلومة، يسلم بهذه المعلومة، قد لا يسلم بها كل الناس لكن يسلم بها أكثر الناس، يسلم بها أكثر الناس. قضية ثبوت وجود البخاري وصحيح البخاري أو وجود مسلم وصحيح مسلم قضية مشتهرة، وإن لم يسلم بها كل أفراد الناس، بخلاف مثلا قضية الشمس فكل الناس يعرفونها. القرآن مجيئه إلينا، نحن جاءنا القرآن وعرفنا أن هذا كتاب الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا عن طريق التواتر، تواتر الأخبار. ففي كل زمن من الأزمنة وجد من يحفظ هذا الكتاب، وحتى من لم يحفظه يعلم أن هذا كتاب الله، وأنه أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وأن الصحابة أخذوه عن رسول الله والصحابة علموه لمن بعدهم حتى إلى يومنا هذا. عندما يأتينا حديث من الأحاديث التي تروى مثلا في سنن الترمذي أو في سنن أبي داود أو في سنن النسائي او حتى في صحيح البخاري او صحيح مسلم. هذه الاحاديث وان وجدت في هذه الكتب وهي كتب مشتهرة، لكن الاحاديث نفسها جاءت عن طرق محدودة محصورة، محدودة محصورة ولا ايه؟ بمعنى ان كل حديث من هذه الاحاديث وجد في كتاب او اكثر، روي باسناد او اكثر، ونحن ما عرفنا هذه الاحاديث وتلك الاسانيد الا من خلال مطالعة الكتب والرجوع الى اهل العلم وسؤال اهل العلم والبحث والتفتيش في مصادر السنة النبوية. فانتم ترون ان تلقي الناس للاخبار تختلف، تلقي الناس للاخبار تختلف، فليس كل خبر جاءك بطريق واحد. فالقرآن جاءك بطريق التواتر، وهناك اخبار جاءتك بطريق الاستفاضة، واضح؟ وهناك اخبار جاءتك عن طريق الاحاد برواية او روايتين او تقرأها في كتاب او كتابين، وهناك امور بديهية لا يختلف فيها اثنان، لا يختلف فيها اثنان. درجات توثيق العلم تختلف باختلاف طرق نقله، درجات توثيق العلم تختلف باختلاف طرق نقله. يعني انت حينما تقرأ في كتاب الله عز وجل وتعلم ان هذه آية او سورة من كلام الله عز وجل في كتاب الله عز وجل، فانت تعلم ان هذه المعلومة او تلك المعرفة جاءتك عن طريق الايه؟ التواتر، فانت تجزم بان هذا كلام الله الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان التواتر من اقوى الوسائل لتوثيق العلم، من اقوى الوسائل لتوثيق العلم، لان ما الذي يعتري الاخبار ويجعلنا نتوقف في بعضها؟ هو الخوف من ان يكون ناقل الخبر اخطأ فيه، والخطأ انما يكون في الاخبار التي يرويها الواحد والاثنان. اما الاخبار التي يرويها ترويها امة عن امة وجيل عن جيل وطبقة عن طبقة، فهذا لا يمكن ان يقع فيها خطأ، لا يمكن ان يقع فيها خطأ، لان الاف الناس في كل زمان ينقلون الينا كلام الله عز وجل، والطبقة التي بعدها آلاف من الناس ينقلون نفس الكلام، لا يغيرون حرفا، لا يزيدون كلمة، لا ينقصون كلمة، فهذا يدل على أنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، بدليل أنه إيه؟ تواتر نقله في كل طبقة عن كل طبقة. كذلك الأمور البديهية لا يختلف فيها اثنان، لا يختلف فيها رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير ولا مسلم ولا كافر، الناس كلهم مسلمون بمثل هذه الأمور الإيه؟ البديهية. فلا تجد مثلا رجل يقول لك 1+2=5، دي امور بديهية لانها مبنية على مقدمات، بما ان اذا بنيت على مقدمات فهي امور ايه؟ بديهية. كذلك ايضا قضية ان الشمس تأتي من المشرق او تغرب من المغرب قضية لا يختلف فيها اثنان، وهكذا. بخلاف الاخبار التي تأتيك من طريق او طريقين او طريق طرق محصورة، هذه الاخبار لا يمكن بحال من الاحوال ان تصل في القوة مرتبة المشهور او المتواتر او المستفيض، وانما هي دون ذلك في المرتبة، هي دون ذلك في المرتبة. وهذا هو الذي جعل العلماء، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، يعتنون بالاخبار وبتوثيق الاخبار. هل اعتنوا باي اخبار؟ أم اعتنوا بالأخبار التي يمكن أن يخطئ فيها الراوي أو يصيب؟ الأخبار المتواترة، أخبار التي لا يعتريها الخطأ ولا يمكن أن تكون خطأ، لا يشتغل المحدثون بها أنفسهم، لا يشغل المحدثون بها أنفسهم، لأنها قد قطع بها وفرغ من ثبوتها. هل وجدتم محدثا من المحدثين يقول مثلا هذه الآية لم تصح نسبتها إلى الله؟ لا يمكن ابدا هذا ان يكون بحال من الاحوال، واضح هذا الكلام. انما يختلفون في الاحاديث التي تروى باسناد او اسنادين، في كتاب او كتابين يرويها راوي او راويان، أما ما كان مستفيضا مشهورا متواترا فهذا مفروغ من ثبوته، مقطوع به العلم به يقين. يعني ايه العلم به يقين؟ الله يعني الشك ولا واحد منه. اما الاخبار التي جاءت بطرق يحتمل ان يكون الراوي اصاب فيها ويحتمل ان يكون اخطأ فيها، فهذا هو موضوع علم الحديث، هذا هو موضوع الحديث، وهذا الذي نعتني به في هذا العلم الشرعي. هذا الحديث الذي ذكرناه انه حديث صحيح، تلاحظون انه يرويه ايه؟ عدل ضابط متصل الاثنان سالم من شذوذ العلة. هذا الحديث هل تعرضنا لكونه متواترا؟ هل تعرضنا لكونه مرويا من وجوه كثيرة؟ ام كلامنا كله يدور في رواية معينة باثناد معين؟ هذا الاسناد لابد ان يتصف بتلك الاوصاف التي ذكرناها. فنحن الان نتكلم في روايتين يرويها راوي وليس يرويها عدد من الرواة. هذا الراوي كما ترون عدل، وهو ايضا ضابط، وقد سمع الحديث من شيخه وشيخه اخذه عن شيخه الى ان انتهى الخبر الى من انتهى اليه، ولم نجد فيه معنى يجعلنا نحكم على الرواية بانها شاذة، ولا وجدنا معنى يجعلنا نحكم على الرواية بانها معلولة. فهذا الحديث نحن نقول هو حديث ايه؟ صحيح، نحتج به ونبني عليه الاحكام، لكن هل يكون كالمتواتر في الحكم؟ المتواتر مقطوع بكونه ايه؟ حقا، لكن هذا الخبر مهما بلغ في الصحة وفي القوة فهناك احتمال ولو 1% ان يكون الراوي غلط، وارد ولا مش وارد؟ هل الراوي معصوم من الغلط؟ لكننا لم نهتم بهذا الاحتمال ولم نضعه موضع بحث ولم نشغل انفسنا به. لماذا؟ لان الاساس في بناء الاحكام هو غلبة الظن، الاساس في بناء الاحكام هو غلبة الظن. وهذا موجود في الفقه وفي كل العلوم، ان النقاد يغلب على ظنهم ويقوى عندهم بالدلائل والبراهين المحيطة بالرواية ان هذا ثابت او ان هذا راجح. فهذه الرواية مهما بلغت القوة ومهما بلغت في الصحة لن تكون ابدا كمثل الحديث المتواتر، بدليل ان هذه الرواية التي يرويها راو واحد لو عارضتها رواية متواترة ماذا سنقدم؟ سنقدم متواترة ام تلك الرواية التي تفرد؟ سنقدم الرواية متواترة عليها، صح الكلام؟ وهناك علم سيأتي تناوله ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب، وهو موجود في عامة كتب علوم الحديث، وهو علم مختلف الحديث. ما هو علم مختلف الحديث؟ هذا العلم يتناول الاحاديث التي صحت من حيث الاسناد ولكن ظهر تعارض بينها، اي تعارض في المعاني التي دلت عليها، فهذا حديث ينهى عن شيء وهذا يأمر به، هذا حديث يبيح شيئا وهذا ينهى عنه، فالأحاديث من حيث الظاهر ايه؟ متعارضة. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى لهم توسع في هذا الباب ولهم يعني ضوابط وقوانين وقواعد في هذا الباب او في هذا العلم الشريف، هو علم مختلف الحديث. هم يلجؤون اولا الى محاولة الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث بحيث تحمل على معاني تتفق ولا تختلف، فإن لم يستطيعوا ذلك نظروا هل أحدهما ناسخ للآخر والآخر منسوخ، فإن عرفوا الناسخ والمنسوخ لجأوا إلى الحكم به وقالوا هذا ناسخ وذاك منسوخ، لأن هذا متأخر فهو ناسخ وهذا متقدم فهو منسوخ. فإن لم يعرفوا التاريخ ولم يعرفوا ولم يستطيعوا إثبات أن هذا ناسخ لذاك وأن هذا منسوخ بالأول، لجأوا إلى الترجيح، إلى الترجيح بين الروايات الايه؟ الصحيحة التي تعارضت من حيث الظاهر، فيقولون هذا أصح من هذا، هذا أرجح من هذا، هذا أقوى من هذا، فيكون مقدما على غيره، فيقدمون الرواية الأرجح أو الأصح أو الأقوى على الأقل في ذلك كله. واضح هذا؟ مع أنهم يتكلمون عن أحاديث أصلا هي صحيحة، ولكن الصحيحة كما ذكرنا آنفا درجات ومراتب. فمثلا كما قلت الصحيح المتواتر أقوى من الصحيح الذي يرويه راو واحد، والصحيح الذي في البخاري ومسلم أقوى من الصحيح الذي ليس في البخاري ومسلم، كما سيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. لجوء العلماء عليهم رحمة الله تعالى إلى الترجيح بين هذه الأحاديث التي هي ظاهرة التعارض، لجوء العلماء إلى الترجيح بينها هو من أقوى الأدلة على أنها غير مفيدة للقصد، لأن المقطوع لا يترجح على غيره. كيف؟ معنى أنه مقطوع أي مجزوم بكونه صحيحا حقا. فإذا كان الحديثان المتعارضان كلاهما مقطوع به فكيف أرجح؟ فالترجيح في حد ذاته دليل عملي على أنه عند أهل العلم ليس مقطوعا به، ولو كان عند أهل العلم مقطوعا به لما لجأوا إلى الترجيح، إنما لجأوا إلى الترجيح لأن هناك احتمال عند العلماء أن يكون أحد الراويين أخطأ، راوي الحديث الأول أو راوي الحديث الآخر. فلما كان هذا الاحتمال عندهم موجودا ومطروحا وموجودا كان للترجيح مجال. أما لو أنهم لم يكن عندهم مجال ولا احتمال أن يكون أحد الراويين أخطأ، فهل يلجأ مثل هؤلاء إلى الترجيح؟ إنما يلجؤون إلى الترجيح فيقدمون رواية على آخر أخرى ويقولون إن هذا أخطأ لأنه خالف الرواية في الأصح. واضح هذا الكلام؟ لا يلجؤون إلى مثل هذا إلا إذا كان عندهم احتمال أن يكون هذا الراوي الثقة راوي أحد الحديثين أخطأ، أو من الممكن أن يخطئ. وإذا كان هناك احتمال أن يكون أحد الراويين أخطأ فليست روايته مقطوعا بكونها صحيحة، إذ المقطوع ليس هناك ليس فيه احتمال ولو 1% أن يكون راويه إيه أخطأ فيه. يعني لا تجد أئمة يرجحون بين روايتين متواترتين فيقولون هذا المتواتر وذاك المتواتر تعارضا فنقدم أحد المتواترين على الآخر من حيث الثبوت. أبدا، لأنه لما كان المتواتر كله مقطوعا به يمكن أن يترجح أحد الحديثين على الآخر، لأن معنى الترجيح أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، أي أحدهما قوي والآخر غير قوي، لأن المرجوح سيكون حينئذ من قسم الشاذ الذي أخطأ فيه بعض الرواة، فكيف قطعوا بكونه صدقا وبكونه حقا وبكونه صحيحا ثم يلجؤون بعد ذلك إلى الترجيح بينه وبين غيره؟ هذا لا يكون إلا عن تناقض وتعارض في مناهج العلماء، وحاشا العلماء أن تتناقض أصولهم. إنما يلجؤون في المتواتر مثلا للترجيح من حيث المعنى لا من حيث الثبوت، من حيث الايه المعنى. يعني كان يكون احد الحديثين عام والاخر خاص، يحملون العام على الخاص، فهذا ليس فيه ايه ترجيح في يتعلق بثبوت الحديث يفضي الى كون احد الحديثين محفوظا والاخر شاذا، وانما هو اخذ بالحديثين معنى، ولكن حمل الحديثان كل منهما على معنى تتفق فيه الاحاديث ولا تتعارض، تتفق فيه الاحاديث ولا تتعارض. هنا هذه المسألة التي يتعرض لها الإمام السيوطي ها هنا، هذا الحديث الذي جمع شرائطه هل هو مقطوع به أم فقط يفيد الظن الغالب؟ فبيقول والحكم بالصحة والضعف على ظاهره. حينما نقول هذا حديث صحيح أي جمع تلك الشرائط الخمس من حيث الظاهر، واضح هذا الكلام؟ لا القصد، لا نستطيع أن نقطع بكونه صدقا في نفس الأمر، بكونه حقا في نفس الأمر. ثم استثنى فقال إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفة، أي البخاري، الجعفة والإمام البخاري. يقول بخلاف الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم فهي مقطوع بصحة. ده وسيجرون المسألة أخرى، هو أن القطع بصحة الخبر ليس فقط لأنه متواتر، وإلا ففي البخاري أحاديث ليست متواترة، وكذلك في مسلم أحاديث ليست متواترة، أي الأدلة التي تفيد العلم القطعي أو العلم اليقيني ليست فقط هي التواتر، وإن كان التواتر من أقوى الأدلة على كون الخبر صدقا أو مقطوعا بكونه صدقا، لأنه كما قلنا التواتر تواتر الأخبار من أقوى الأدلة أو من أقوى الوسائل في نقلها. طيب البخاري ومسلم ليست كل الأحاديث التي فيه متواترة، فكيف جزم العلماء وقطعوا بأن أحاديث البخاري ومسلم كلها مقطوع بصحتها؟ قالوا لإجماع الأمة، لأن الإجماع معصوم من الغلط، وقد أجمعت الأمة على أن أحاديث الصحيحين صحيح، فالقطع بكون أحاديث الصحيحين صحيحة ليس لأنها متواترة، بل بعضها متواتر، فالمتواتر منها لا شك أنه مقطوع به لكونه متواترا، هذا فضلا عن إجماع الأمة بعد ذلك. ولكن أحاديث الآحاد التي يرويها الواحد والاثنان وهي في الصحيحين وقد صححها البخاري ومسلم لا نعاملها معاملة الأحاديث الصحيحة التي خارج البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن الأئمة قد اتفقوا على أن أحاديث الصحيحين صحيح، واتفاق الأمة معصوم من الغلط، اتفاق الأمة معصوم من الغلط. فإذا فما دام العلماء قد اتفقوا على صحة أحاديث الصحيحين، فمن هذه الحيثية نحن نقطع بصحة أحاديث البخاري ومسلم حتى ما كان منها من أخبار الأحاد ولم يكن متواترا. ويفهم من هذا أنه إذا وجد في البخاري أو مسلم بعض الأحاديث التي لم يقع فيها الاتفاق فهي مستثناة من هذا الاتفاق، فلا يكون لها إيه حكم القطع أو إفادة العلم القطع. ولهذا قال سوى ما انتقدوا، سوى ما انتقدوا أي الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ على الصحيحين كالإمام الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي البستاني وأمثال هؤلاء، انتقدوا بعض الأحاديث، بعضها وهو كثير منها إنما هو خلاف في بعض روايات الحديث يتعلق بالصناعة الإسنادية البحتة لا تأثير له في المثل، فهذا الخلاف ليس بقادح في المثل وإن كان قادحا في بعض أسانيد الرواية. أما ما كان منها قادحا في المثل ووجدنا العلماء لم يتفقوا على كونه صحيحا أو ثابتا وهو في البخاري أو مسلم، فنحن نقول هذا الحديث عند البخاري ومسلم صحيح، ولكن لم يتفق العلماء على كونه ايه صحيحا، لم يتفق العلماء على كونه صحيحا، بل وقع الخلاف في صحة او ضعف مثل هذه الاحاديث القليلة. وما دام قد وقع الخلاف هل يمكن ان يكون الحديث مقطوعا بصحته؟ كيف يكون مقطوعا بصحته ويقع الخلاف؟ فالخلاف لا يقع فيما قطع به، انما يقع الخلاف فيما كان محتملا للإصابة والخطأ، فلما كان الأمر محتملا لكونه صوابا أو كونه خطأ وقع الخلاف، فمنهم من رجح جانب الخطأ ومنهم من رجح جانب الإصابة. من هذه الحيثية اختلف العلماء في صحة مثل هذه الأحاديث. فإذا الأحاديث التي في الصحيحين مقطوع بصحتها إلا ما وقع الخلاف فيه في إيه؟ في كونه صحيحا، لا نستطيع أن نقول أنه مقطوع بصحته، وإن كنا نميل إلى رأي البخاري ومسلم فيه، ولكن لا ندعي فيه إجماعا ولا ندعي فيه اتفاقا، ولا يكون بمنزلة الأحاديث المتواترة ولا الأحاديث التي اتفقت الأمة على كونها صحيحة. سوى من انتقد، ثم بين رأي ابن الصلاح المسألة ورأي غيره، فقال فابن الصلاح رجح قطعا به، فابن الصلاح رجح قطعا به. طبعا ايه رجح ابن الصلاح؟ القطع بصحة احاديث الصحيحين التي لم يقع فيها الايه الاختلاف، وإلا فابن الصلاح نفسه استثنى من هذا القطع ما وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل هو صحيح ام ليس صحيحا. وكم امام جنح يعني هناك أئمة كثيرون قالوا بمثل قول ابن الصلاح وجنحوا إلى قوله. يقول والنووي رجح في التقريب ظنا به. تقريب هو ايه؟ أصل مس تدريب الراوي، شرح تدريب الراوي. النووي كتاب التقريب هذا مختصر من مقدمة ابن الصلاح. الإمام النووي اختصر مقدمة ابن الصلاح. طبعا ابن الصلاح لما يقول لما ينسب إليه قول هنا فيقصد به القول الذي يقوله في كتابه علوم الحديث اللي احنا بنقول عليه مقدمة. والنووي اختصر هذا ايه الكتاب في كتاب اسمه ايه التقريب، شرحه السيوطي في تدريب الراوي. والنووي في هذا المختصر احيانا يوافق ابن الصلاح واحيانا يخالفه، خالفه في مواضع وان كانت قليلة لكنها معروفة عند اهل العلم. واضح هذا الكلام؟ فمن ضمن المواضع التي خالف النووي فيها ابن الصلاح هذا الموضع، فهو لجأ وذهب إلى أن هذه الأحاديث التي في البخاري ومسلم حتى التي لم يقع فيها اختلاف بين أهل العلم لا تفيد إلا الظن الغالب، لا نستطيع أن نقطع به بها أو بصحتها. يقول والقطع يفيد، الأصح والأصوب أنها إيه؟ تفيد العلم القطع أو اليقين، تلك الأحاديث التي في البخاري ومسلم ولم يختلف أهل العلم فيه صحتها، لم يختلف أهل العلم فيه صحتها، فهي صحيحة لوقوع الإجماع عليها، والإجماع في حد ذاته إيه؟ حكم. فالكلام هنا دائر في حديث إيه؟ الصحيحين، وليس في أي حديث تحقق فيه شرائط صحة، وليس في أي حديث تحقق فيه شرائط صحة، لأن الحديث الذي يكون مثلا في مسند أحمد ونحن ننظر في إسناده فنجده إسنادا صحيحا، أو حتى نجد الإمام أحمد مثلا صححه، فنحن نأخذ بهذا الحكم ونعتمده ونبني عليه الأحكام، لكن هل يكون كالحديث الذي اتفقت الأمة على صحته؟ هذا لا يعدو إلا أن يكون رأيا للإمام أحمد بن حنبل، أو لا يعدو إلا أن يكون ما يدل عليه ظاهر الإسناد من حال الراوي والرواية أن الرواية صحيحة بهذا الإسناد. لكن هل نستطيع أن نجزم بأن الأمة قد اتفقت على صحة هذا الحديث عيني؟ لا نستطيع، بينما نستطيع أن نطلق ذلك في أحاديث الصحيحين التي لم يقع فيها اختلاف. فمثل هذه الأحاديث التي إسنادها صحيح أو صححها بعض العلماء وضعفها البعض الآخر، مثل هذه الأحاديث نحن إذا ملنا فيها إلى التصحيح فنحن نقول هي صحيحة يؤخذ بها وتبنى عليها الأحكام، ولكن ليست هي كالتي في البخاري ومسلم. ولهذا إذا وجدنا حديثا في مسند الإمام أحمد مثلا إسناده صحيح، ووجدنا في البخاري ومسلم حديثا صحيحا أيضا بطبيعة الحال لأنه في البخاري ومسلم، ثم وجدنا هذا الحديث الذي في مسند أحمد يتعارض مع الحديث الذي في البخاري ومسلم، وحاولنا الجمع والتأويل والتوصيف بين الأحاديث فلم نتمكن، حاولنا أن نعرف الناسخ والمنسوخ فلم نستطع، سنلجأ حينئذ إلى ترجيح إحدى الروايتين على، فأي الروايتين سنرجح؟ سنرجح ما في البخاري ومسلم على ما وجد صحيحا في غير البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن ما في البخاري ومسلم انضم إليه ما يعطيه قوة وهو إجماع الأمة على كونه صحيحا. ثم تعرض المؤلف او الناظم الى مسألة اخرى فقال وليس شرطا عدد، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. صفحة 158. نعم وليس صح غلط، يعني أن الراوي هو الذي إيه غلط، يكون هنا إيه فعل في الماضي غلط، لو قلت غلط تقصد إيه المصدر يعني وهو غلط أو فهو غلط، اللي تنصح هي، ولكن يعني لا شك القافية ماشية، ولكن غلط أقوى في القافية. طبعا القافية بتكون بحرف واحد غير لما يكون بحرفين، غير لما يكون بايه بثلاثه، ده يعرفوا ايه في العروض. هنا طبعا الشيخ محي الدين اختار رجب وهو امام في اللغه عليه رحمه الله. الشيخ احمد شاكر اختار غلط وهو ايضا امام في اللغه. فاحنا يعني بين سيبويه ونصويه. وليس شرطا عدد، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط او غلط. هناك من اهل العلم من وجد او وجد في كلامه او فهم من بعض كلامه ان الحديث لا يكون صحيحا اذا رواه راوي واحد، ومنهم من اشترط 4، ومنهم من اشترط 8، ومنهم من اشترط 7 شروط. واضح. لكن وجد في كلام الحاكم النيسابوري مثل هذا المعنى، وان كان الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى اختار ان كلام الحاكم لا يدل على هذا المعنى، انما يقصد به معنى اخر. سنوضح هذا الكلام. الحاكم النيسابوري ذكر أن البخاري ومسلما إنما يخرجان في الصحيح للراوي الصحابي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، ويكون هذا الحديث يروي عن هذا الصحابي رجلان، ثم يرويه عن رجلان من التابعين، ثم يرويه عن التابعي منهما رجلان من تابع التابعين، وهكذا إلى أن ينتهي الإسناد برواية رجلين عن رجلين. نعم، برواية رجلين عن أم روى عنه أحاديث أخرى، وأن هذا التابعي الذي يروي ذلك الحديث عن الصحابي لكي يكون مقبول الرواية لابد أن يكون هذا التابعي ممن يروي عنه رجلان في الجملة، يعني يكون مرفوع عنه الجهالة، لأن الجهالة ترفع برواية رجلين عن الراوي ولا ترفع برواية راوي واحد عن الراوي. فمن لم يروي عنه إلا راوي واحد فهو مجهول العين. كأن الحاكم يقول لابد لهذا الراوي الذي يروي الحديث حتى يكون حديثه مقبولا لابد أن يكون غير مجهول، ثم بعد ذلك ننظر في عدالته وضبطه. فأساسا لابد أن يكون راويا معروفا مشهورا وليس راويا مجهولا مغمورا. فإذا كان مغمورا أو غير مشهور لكونه روى عنه راوي واحد فقط فهذا ليس حديثا يدخل في الصحيح ولا ينفع في الصحيح، بل لابد أن يكون الراوي قد ارتفعت عنه جهالة العين، ثم بعد ذلك ننظر في عدالته وضبطه. هذا هو ما حكي عن الحاكم النيسابوري وما وجهه الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو توجيه حسن. لكن هناك من اشترط فعلا في الحديث لكي يكون مقبولا ان يكون من رواية عدد من الرواة، من رواية 2 او 3 او 4 او اكثر، واكثر هؤلاء من غير اهل الحديث، من اهل الرأي الذين هم اهل الاعتزال مثلا، الذين اشترطوا اخبار مثل هذه الاخبار، الذين لا يقبلون اخبار الاحاد ولا يحتجون بها، كابي علي الجبائي و ابراهيم بن اسماعيل بن عليا، غير اسماعيل بن ابوه ليس معتزل، الابن هو الايه معتزلي، ابراهيم بن اسماعيل بن عليا. لما تقرا في كتب العلم ان الشافعي كان يناظر ابن عليا ما تفتكرش ده اسماعيل بن عليا الامام، انما ده ابنه ابراهيم بن اسماعيل ابن عليا، والشافعي كانت بينه وبينه مناظرات قويه جدا. اذكر من هذه المناظرات الامام الشافعي كان كل ما يجي يحتج عليه بحاجه فيجي رد ابراهيم بن اسماعيل بن علي يقول له ايه، لم يتفقوا عليه، اختلفوا في هذا، لم يجمعوا عليه. يعني بيقول له ايه، لا تحتج علي الا بالاجماع. طبعا ده هروب، يعني المسائل اللي اجمعوا عليها قليله جدا. فالامام الشافعي زهق منه، تعب منه قوي، كل ما يجيب له حجه يقول لك ايه لم يجمعوا عليه، يجيب له حديث لم يجمعوا عليه. فالإمام الشافعي قال له نعم بخاري، إيه بخاري والشافعي
البخاري شاف الشافعي. الشافعي الإمام الشافعي بيحتج على إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل بن علي. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مجلس من المجالس كده طبعا إيه كانوا بيجلسوا في مجالس ديت وهناك بقى إيه أصحاب كل إمام قاعدين يعني في جمهور يعني. فكل ما الإمام الشافعي يرقى عليه الحجة يروح يقول له إيه لم يجمعوا على ذلك, يجيب له دليل لم يجمعوا على ذلك. فالإمام الشافعي ذي من فحيله إيه وما وهل أجمعوا على أنه لا حجة إلا في الإجماع, وهل أجمعوا على أنه لا حجة إلا في الإجماع؟ فقال الناس الله أكبر. فبهت إيه إبراهيم إسماعيل بن علي. هذه القصة في تاريخ بغداد. فالمعتزلة الذين يرفضون خبر الواحد ولا يحتجون به هم الذين اشترطوا في الحديث أن يكون من رواية إيه أكثر من راوي, ولهم في ذلك أدلة وكلها أدلة عليهم. منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حديث الاستئذان معروف لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري فاستأذن عليه ثلاثة ثم انصرف, فخرج عمر فلم يجد الرجل فلحق به وقال لماذا انصرفت, فحدثه بحديث الايه الاستئذان, فقال لا تأتيني ببينة او لا أفعلن بك كذا وكذا. يعني ازاي تروى حديثا عن رسول الله وانا معرفوش, وابو موسى الأشعري ايه ثقة عدل واضح وهو احد الصحابة الكرام, ازاي انت يعني تجيب حديث انا معرفهوش ولم يروه غيرك. فلما دخل الى مجلس الانصار القصة معروفة, فقام ابو سعيد الخدري فحدثه بالحديث موافقا لابي موسى الاشعار, فحينئذ سكت عمر فقالوا عمر لم يحتج بهذا الخبر الا بعد ان توبع عليه ابو موسى الاشعار, وهذا دليل على ان الخبر لا يكون حجة الا الفرض به الراوي, وهذا مردود عليه. قال العلماء انما توقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لان الخبر انضمت اليه قرينة جعلته يرتد فيه, وليس معنى هذا ان كل خبر يتفرد به راوي لا يقبله عمر, بدليل ان عمر نفسه لما اخبره عبد الرحمن بن عوف بان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخذ الجزية من المجوس هجر اخذ بروايته وبقوله وهو واحد ولم يحتاج الى ان يتابعه على ذلك احد. لكن في قصة الاستئذان معروف ان هناك قرينة قوية جدا جعلت عمر يتوقف في الحديث او يتريث في قبوله, لان معروف ان اكثر الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر, تجد في الروايات كثيرا دخل رسول الله وابو بكر وعمر, خرج رسول الله وابو بكر وعمر, جاء رسول الله وابو بكر وعمر, هكذا موجود في الروايات كثيرا. فكان بطبيعة الحال أبو بكر وعمر كلاهما يستأذن كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, يستأذن كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان الاستئذان ثلاثا لكان أول من يعرف هذا عمر بن الخطاب, لأنه كثيرا ما يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان هذا المانع أو هذه القرينة القوية موجودة عند عمر توقف لكي يستثبت من الخبر, وإنما إيه أراد أن يستثبت لأمر الله سيما وأن في عهد عمر كان عمر رضي الله عنه يشدد في مسألة الأخبار في مسألة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يأتي أحد أو بعض الناس الذين يتجرؤون فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يستفاد من هذه القصة أمر آخر, وهو أن خبر الواحد إذا انضمت إليه قرينة تجعلنا نتوقف فيه أو نرتاب في صحته فحينئذ يتوقف في مثل هذا الحديث بخصوصه, وليس معنى هذا أن التوقف في أخبار الأحاد هو قاعدة عامة عند أهل السنة, وهذا مؤيد أو يؤيد صنيع أهل العلم الذين يخطئون بعض الثقات فيما تفردوا به, يخطئون بعض الثقات فيما تفردوا به, وإنما يخطئونهم كما ذكرنا آنفا حيث تنضم إلى روايتهم قرينة قوية تؤكد أن هذا الراوي أخطأ فيما تفرد به. نحن قلنا الإمام أحمد ينكر أحاديث تفرد بها الإيه؟ الثقات. الإمام أحمد من الذين يقبلون أخبار الأحاد، وإنما يرفض بعض أخبار الثقات حيث يتفردون بها، ذلك إذا من ضم إلى أخبارهم ما يدل على خطأهم فيه. فليس معنى قول أهل السنة أن قبول أخبار الأحاد أن كل خبر يرويه واحد هو مقبول، بصرف النظر عن القرائن والدلائل التي تنضم إلى الرواية فتؤكد خطأ الراوي. لا، العلماء يعتبرون هذا ويضعونه، وإلا لماذا اشترطوا في الحديث أن يكون سليما من الشذوذ؟ ويقولون إن الشذوذ يقع بالإيه؟ بتفرد الراوي. لأن يعني العلماء حتى في باب الشاذ والعلة يقولون إن الحديث الذي يخطئ فيه الراوي إما أن يتدل على الخطأ فيه بتفرده حيث قارينة، أو بالاختلاف إيه؟ بين الرواة، بالاختلاف بين الرواة. فإذا يفهم من هذا أن التفرد المنضم إليه القرينة الدالة على الخطأ هو دليل على شذوذ الرواية أو على علتها عند بعض أهل العلم، المهم دليل على خطأ الراوي المتفرد بها مع أنه من الثقات. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها حديث ذي اليدين، لأن ذي اليدين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى معه إحدى صلاتي العشي في رواية أنها العصر وفي رواية أنها الظهر، فبعد أن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنتين أو من ركعتين قال له ذو اليدين: يا رسول الله قصرت أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: بل نسيت يا رسول الله. فسأل رسول الله الصحابة: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين وسجد للسهو، قصة معروفة. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقول ذي اليدين حتى وافقه الصحابة، وهذا دليل على أن أخبار الأحاد غير إيه؟ مقبولة. وهذا خطأ أيضا في الفهم، لأنه معروف أن الذين كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كبار الصحابة: لياني منكم أولو الأحلام والهدى. ورجل مثل ذو اليدين وهو ليس من كبار الصحابة كان في العادة أنه ممن يصلي في الصفوف الخلفية المتأخرة، فكيف يطلع ذلك الذي يصلي في الصفوف الخلفية على ما لا يطلع عليه الصحابة الكبار أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان موجب التوقف قويا، فأراد رسول الله أن يستثبت، كأنه يقول: كيف سكتتم عن هذا الأمر؟ وكأن الصحابة خشوا أو هم فقهاء أن يكون نسخ شيء في الصلاة، وقع نزل نسخ لبعض الصلاة كما يقع النسخ في غير الصلاة من الأحكام. فربما الصحابة لم ينكروا على رسول الله ولم يفتحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يكون هناك نسخ في الصلاة وحكم جديد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلموا. فأراد رسول الله أن يبين أو أن يستثبت من مما يقوله ذو اليدين، فسأل الصحابة فقالوا فسجد. فهنا قرينة قوية كما ترون، قرينة قوية تدل على التوقف في الخبر، وليس معناها أن كل خبر يخبر به رجل يكون متفردا به يكون مردودا غير مقبول. أيضا من الأحاديث التي استدل بها قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: كنت اذا حدثت اذا سمعت خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت به بما شاء الله، واذا حدثني احد عن رسول الله استحلفته، فان حلف لي والا لم اقبله. سالوا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه: ما كان يقبل اي خبر الا بعد ان يستحلف صاحبه، يحلف له ان سمع؟ فقالوا: هذا يدل على أن خبر الواحد غير مقبول، وهذا أيضا مردود عليهم. أولا هذه القصة لا تصح عن علي، ابن أبي طالب يرويها راوي اسمه الأسماء بن الحكم الفزاري وهو ضعيف، وتفرد بها وليس له في الدنيا إلا هذا الحديث، وأنكره عليه والبخاري أنكره عليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لو صح هذا الحديث فليس فيه دلالة، لأن الاستحلاف لا يفيد تعدد الرواة، لان الراوي المستحلف هو واحد. يعني لو واحد قال والله 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 10 مرات انا سمعت هذا الحديث، يبقى هم 10 رواه، هو راوي واحد مهما حالف ليه. فالاستحلاف لا يفيد التعدد، انما التعدد يكون بكثره الرواه الذين يروون الخبر نفسه حتى وان لم يحلف. فكونه يستحلف فهذا زياده في التوثيق وزياده في الاطمئنان وزياده في التحرز والاحتياط، ولا شأن له بإيه؟ بأن يكون الحديث رواه أكثر من واحد، لأنه إذا حلف له فقبله منه فقد قبل خبر الواحد، لأن هذا الحالف هو واحد مهما حلف وأقسم على أنه سمع. نكتفي بهذا القدر. نعم نعم بارك الله فيك. كفاية أو كده لازم تبقى متعتنا. قول لا، لازم نقول في الحديث انه معلوم بعلة قادحة في الصحيح، لابد نقيد العلة بان تكون ايه قادحة، لأن العلماء أحيانا بيعلوا بعض روايات الحديث ويكون الحديث صحيح من وجه آخر أو من رواية أخرى، فكيف حينئذ نقول علة ولا نقيدها بقادحة؟ والحديث صحيح مع وجود هذه العلة في بعض رواياته، فنقول يا أخي العلة القادحة قد تعل أصل الحديث وقد تعل بعض رواياته. كما أننا نقول الحديث الصحيح قد يكون صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون صحيحا إلى بعض الرواة، أي صحة نسبية. فكذلك حينما نقول هذا الحديث معلول، يعني هذه الرواية معلولة، فنقصد بالعلة أنها قادحة في هذه الرواية، وإن لم تكن قادحة في أصل صحة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. صحيح في حديث عمر بن الخطاب. طب روي من حديث أبي موسى أبي سعيد الأشعري أبي سعيد الخدري، فنحن نقول حديث أبو سعيد الخدري صحيح ولا ضعيف؟ معلول. وهو معلوم بعلة قادحة أم لا قادحة؟ والعلماء اتفقوا على خطأ الراوي فيه اللي هو عبد العزيز بن أبي رواد. فنحن نقول حديث أبي سعيد معلول وهو ضعيف ومنكر، بعضهم وصفوه بأنه باطل لا أصل له، مع أن الحديث نفسه إيه؟ المتن يعني صحيح عن رسول الله. فالعلة هنا متعلقة ببعض الروايات مع أن المتن صحيح، ومع ذلك أطلق العلماء هذه الألفاظ الغليظة الشديدة على رواية ابن أبي رواد التي جاء بها لهذا المتن، فهم أعلوا بعض روايات الحديث مع تسليمهم بصحة المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه خطأ، هذه علة نسبية، علة متعلقة ببعض الروايات، وهذا لا يتعارض. فنحن نقول علة مش بالضروره تكون علة عن المتن عن رسول الله، قد تكون علة لبعض الايه الروايات. وهيأتي حين نتكلم عن العلل ان من العلل ما يقدح في المتن ومن العلل ما يقدح في الاسناد، وما يقدح في الاسناد قد يؤثر في المتن قدحا وقد لا يؤثر، وما يقدح في المتن قد يؤثر في الاسناد قدحا وقد لا يؤثر، فانواع كثيره. تفضل. نعم ايه هو الصحيح نفسه؟ الصحيح ده فيه حديث صحيح، احنا قلنا ايه المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى ايه منتهى، ماشي الكلام؟ طيب انت النهارده حديث يرويه الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، فانت حين تقول هذا صحيح عن الزهري، كلام صحيح ولا مش صحيح؟ علمي ولا مش علمي؟ طب هو صحيح عن رسول الله؟ فهنا صحة نسبية، فلا بد لكي تقول انه صحيح على الزهري ان تتحقق شرائط الصحة في الاسناد الذي دون الزهري الى الزهري، فدي صحة نسبية. فالصحة ليست دائما فيما ينسب الى رسول الله، قد تكون صحة مصحة مطلقة وذلك فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون صحة نسبية اي بالنسبة لبعض الرواة او بعض الروايات، اي هذه الرواية صحيحة ولكن صحيحة الى من؟ الى الزهري، الى قتادة، الى هشام بن عروة، لكن قد لا يكون الحديث مع ذلك صحيحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كله حيجي تفصيله يا عم، علم الحديث اعم من هذا، علم الحديث لا يشتغل بما يروى عن رسول الله فقط. انا برد على اللي بعت لي الورقه بيقول ايه. طيب ماشي جيب من الناس بيقول ان العله قد لابد من وصفها بانها قادحه لانها قد تقدح في بعض روايات الحديث ولا تقدح في نسبته الى رسول الله. بتقول كده انا بقول مع هذا لا يشترط ان تكون ان توصف بانها قادحه لان كونها قادحه في بعض الروايات لا يعني انها قادحه في اصل الصحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة واحدة. هذه الطرق التي علها يصدق فيها وصف العلة ولا لا؟ معناه مش قادحة في المدى. فاحنا نقول هذا الطريق معلوم. ما قلناش يا اخي نفيها عن هذا الطريق الذي وصفه الامام بانه معلول من درقتني لانه معلول هذا في حد ذاته لا يسمى صحيح. يا عم الشيخ طب خليك بقى بعد الدرس نقعد معاك ماشي يا عم ده فاضي ليه دي برضه اسماء كتب احنا عايزين بقى نشوف الناشرين دول يعني ماذا نفعل إذا وجدنا آراء العلماء اختلفت في بعض الرواة جرحا وتعديلا كيف نوصف بين آرائهم وأي رأي نرجح. هيجي إن شاء الله ده كله لما نتكلم عن صفة من تقبل رواياته ومن ترد هنتكلم عن القضايا دي كلها. إيه عندي إيه يا شيخنا فإن الردود التي أوردتموها في الرد على عدم ذكر اللفظ قادحة في الحديث الصحيح لا تكفي ومن قيد العلة بأنها لابد وأن تكون قادحة يبدو والله أعلم أنهم أقادرهم فيها قولان. على فكرة يعني جمهور العلماء لم يقيدوا في تعريف الحديث الصحيح أن تكون لفظ العلة بأن تكون قادحة. الذي فعل هذا هو العراقي فقط ورد عليه ابن حجر. احنا عم نحضر ماشي وهم ليسوا مختلفين في الواقع إلا في ضرورة ذكر هذا القيد في التعريف وإلا فهم متفقون أن العلة التي تؤثر في الحديث هي القادحة. إنما اختلفوا هل لابد أن تذكر في التعريف أم هي مفهوم من كلمة علة. فهم؟ يعني هل كلمة علة في حد ذاتها يفهم منها القدح ولا لا بس. لكن هم مش مختلفين في أنها لابد أن تكون قادحة. وأنا هقول لك أن الحديث يكون ضعيف إذا وعلة ولو بعلة في القادحة ما هتقول هذا الكلام. لكن هل هذا التعريف في حاجة إلى هذا القيد أم لا؟ هو ده اللي اختلفوا فيه. واحد يتكلم عن شروط البخاري ومسلم دي حقيقي لو انت حافظ المنظومة هتعرف تيجي قريب جدا. يقول لك تاريخ بغداد طبع طبعا حتى من جديدا محققا طبعا جديدة هي بتاع بشار عواد جيدة بس غالية قوي بجواب 1000 جنيه. في دار السلام. الحمد لله انا جبتها بأرخص كده وكتير يعني لكن بجواب 1000 جنيه. معرفش دلوقتي بجواب كام بقى بعد الدور المغاري. يعني انا بعض الاخوه اللي ما بردش على اسئلتهم لان ايه احيانا تكون اسئله خارجه عن موضوع الدرس. ايه
نرجو أعوي يعني إذا ما تبقى
يقولك لماذا لم يتم دراسة الألفية عن طريق شرح السيوطي نفسه؟ لأن السيوطي ما كملهاش. السيوطي كتب شرح وصل فيه نص الحديث الحسن وما كملش، مات قبل أن يتمها، وهي مطبوعة في 4 مجلدات لكن كلها دراسات وبحوث وفهارس وكده، لكن السيوطي نفسه ما كملهاش. برضك القادح هو بيقول يعني أن التعريف اشترط فيه ألا يدخل أن يكون جميعا مانعا، فلا يدخل في المعرف إيه إلا ما هو مندرج تحته. كان ده صحيح، احنا بنقول كده. العلماء قالوا إن التعريف تصان عن الحشو، تصان عن الحشو، يعني إذا كان في كلمة في التعريف تغني عن غيرها مش لازم يجيب غيرها. احنا قلنا أن يكون الراوي عدل ضابط، صح الكلام؟ طب ليه بعض العلماء قال بدل ما نقول عدل ضابط نقول ثقة، نقول إيه ثقة على أساس أن العدل الضابط هو الثقة؟ قالوا والتعريف تصان عن الحشو والتطويل، يبقى بدل ما تحط كلمتين تحط إيه كلمة واحدة. إيه رأيك في الكلام ده؟ رد على هذا الكلام بأن كلمة ثقة تطلق على معاني كثيرة، أحيانا يراد بها العدل الضابط، وأحيانا يراد بها العدل وإن لم يكن ضابطا. فما دام أن المصطلح صار يطلق على معاني متعددة فهو لا يدل على المعنى المقصود من العدالة والإيه الضبط في كل الأحوال، فلم يكن استبدال عدل ضابط بثقة استبدالا صحيحا. كذلك أيضا العلة، احنا بنقول أصل استعمال المحدثين لكلمة علة أي القادحة، سواء قادحة في أصل الحديث أو في رواية معينة، ماشي الكلام؟ فإذا حينما نقول علة ونسكت واحنا فاهمين أن العلة هي الإيه القادحة، فلا داعي إلى ذكر الإيه القادحة، وإلا هيكون إيه حشو وزيادة في التعريف، لأن كلمة علة تغني عن كلمة إيه قادحة. طيب قلنا علة قادحة، هنرجع نقول برضه علة قادحة في أصل الصحة عن رسول الله أم في رواية بعينها؟ فقد تكون العلة قادحة في الحديث عن رسول الله وقد تكون قادحة في رواية معينة، فلم تفد كلمة قادحة أكثر مما أفادته كلمة علة، لأن العلة قد تقدح في أصل الحديث عن رسول الله وقد تقدح في رواية بإيه؟ بعينها. فلو قلنا قادحة، فالقادحة قد تقدح أيضا في أصل الصحة وقد تقدح في رواية إيه؟ بعينها. يبقى يجب أن تقول بقى بغير علة قادحة في نسبة الحديث إلى رسول الله، وده كله حشو وكلام يفهم من كلمة إيه؟ علة. ولهذا رفض ابن حجر العسقلاني. واحد بيقول إزاي نبحث في كتب الرجال؟ أنت مستعجل ليه؟ خليك مع أصول الحديث الأول، افهم الأصول وبعد كده الرجال سهل، سهل البحث في كتب الرجال، بس افهم أصول البحث في هذه الكتب. برضك يرجع يقول يا ما ما هي كتب الزوائد؟ كتب الزوائد يا أخي مختلفة، مختلفة من عالم لآخر. يأتي العالم إلى كتاب من الكتب فيأتي إلى هذا الكتاب ويستخرج منه الأحاديث التي تفرد بها هذا الكتاب عن غيره من الكتب، لكن لما نقول عن غيره مقيد أيضا. فمنهم مثلا من يأتي إلى كتاب ويقول الأحاديث التي تفرد بها هذا الكتاب عن الصحيحين، الأحاديث التي تفرد بها هذا الكتاب عن الصحيحين، وبعضهم يقول الأحاديث التي تفرد بها هذا الكتاب عن الكتب الستة، ماشي الكلام؟ فالمهم مفهوم الزوائد أي الأحاديث التي يزيدها هذا الكتاب أو صاحب هذا الكتاب في هذا الكتاب على كتب أخرى، سواء هذه الكتب الأخرى كتاب أو كتابين أو أكثر. طالب علم يجد في نفسه همة لحفظ أحد الصحيحين، فبأي كتب يبدأ؟ البخاري أم مسلم أم السنن؟ إن كان ولابد يريد أن يحفظ مسلم أسهل في الحفظ، لأن مسلم عليه رحمة الله يأتي بالحديث كاملا في موضع إيه واحد، بخلاف البخاري فهو يقطعه في الأبواب، فهذا يصعب على طالب أن يحفظه. المختصر جيد، سواء المختصر الزبيدي لصحيح البخاري أو المنذري لصحيح مسلم. أخي بيتكلم عن الزيادة، وطبعا في باب حقيقي كامل في حكم زيادات الثقات. طيب واحد بيقول يعني عايزينك بعد ما تخلص جامع الخطيب تقرا صحيح البخاري او مسلم ان شاء الله باذن الله. من لم يجد صدقه من اراد ان يتصدق ولم يجد صدقه فليالي عن اليهود والنصارى. والحديث من لم يجد صدقه فليالي عن اليهود الحديث اعرفه كده, لكن الاخ يعني جابه بالمعنى ودخل فيه بقى ايه عامه الحديث كله ضعيف يعني, لكن هو قد يكون من كلام بعض السلف يعني شاف اليهود اللي بيعملوه في خلق الله. طب انا اتقرب الى الله بلعنه اليهود يعني, انا عن نفسي بتقرب الى الله بلعنه اشوف كده شهرون اقول لعنك الله بحس كده بخدت احتمال. واحد يقول انت بتقول ان الشذوذ ما رواه راوي وانفرد لروايته وهو لا يحتمل تفرده, نرجو شرح هذا التعريف انه معارض لتعريف الشاذ للشافعي. وظاهر هذا الكلام ان الراوي حديث راوي حديث الشاذ ضعيف لا يحتمل تفرده, وانا افهم ان كلامكم ليس حدا للشاذ. طبعا انا اعلم كلام الشافعي واعلم ان كلامي لا يتعارض مع كلام الشافعي, واحنا شرحنا هذا في لقاءات سابقه وسياتي ان شاء الله حينما نتكلم عن الشاذ. تفضل. يعني ايه شارون يعني العنه ايه العن شارون لعنة الله على شارون والشارونية كلهم. ها نحن ندعو عليه باللعنة ولكن لكن لان هذا يؤذي المؤمنين, لما يحصل ايه لعنة الله على الكافرين كده وخلاص. لا ده شارون ده يعني ده فق فرعون يا اخي. ايه العن فرعون يا اخي, ايه العن فرعون ايه لهم شارون ايه وكلهم بوني. بتعيد في ايه صحيح ممكن يتوب ماشي بس احنا من العين برك لحد ما ربنا يتوب عليه. هي فعل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. الحكمة الله أعلم بها. مخالفة اليهود والنصارى هذه علة. تفضل. نعم يا أخي. جزاك الله خير. فايدة هي أن أخي بيقول يجوز أنك طلع عن المعين بقيد ان تقول ان مات على ذلك. والله اعلم. الجمهور منع. لا عن المعين حتى من الكافرين. خلاص. نحن مع الجمهور. نعم. اجازه الامام قضي عياض. لعله ان جزاك الله خير. خلاص مش هنلعن حد بعد كده. هنلعن يهود كلهم مش هنلعن شارون. صح ولا لا؟ يجوز لعن اليهود؟ خلاص الحمد لله. والنصارى؟ الكافرين عامة يعني. عامة يعني احنا استفدنا جزاكم الله خيرا في الاخوة اللي هم بيشتغلوا بالمسائل الفقهية دي. ده مش لحن معين لعنة الله يعني مثلا على متبرجات او لكن لا تلعن امرأة معينة. الكلام يدور في هذا الموضوع. تقول لعنة الله على فلانة المتبرجة لا تقول هذا. جزاك الله خير. ما أبقى طبع الكتاب على الدرقوتي ليس له إلا طبع واحد ولم تكمل. ايه طبعا طبعا 11 مجلد ولم تكمل اللي هي بتاعه الضبطه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.